هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ها نحن معا في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله أخي.
فاصل ونعود، فابقوا معنا. معنا في هذا اللقاء سؤال من الأخ أبو عادل، ويدور حول الوصية وعلاقة الآباء بالأبناء، والجواب بعد قليل، فابقوا معنا. يقول الأخ أبو عادل في سؤاله: عندي أولاد، قسم منهم عقوني وتركوني، ولم يتركوني هكذا، بل أخذوا ينصبون لي العداء وينشرون عني الإشاعات الكاذبة، ويتعاملون معي بخشونة كأني لست أبا لهم، وأنا أنظر إلى القسم الآخر وهم يبرونني ويخدمونني ويقدمون لي العون والاحترام، ففكرت بمكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، فهل لي أن أكتب إرثي باسم البارين مكافأة لإحسانهم لي، وأن أحرم العاقين جزاء وفاقا لما فعلوه ويفعلوه بي؟ ما هو نظر الشارع المقدس في ذلك؟ يقول الأخ السائل. تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا هالصورة المأساوية اللي صورها الأخ السائل صورة مأساوية، لكنها للأسف واقعية في بعض البلدان، لسوء التربية من جهة، لسوء المنقلب من جهة أخرى، لسوء البيئة الاجتماعية التي لا تعير بالا للأسرة. كثيرا ما يحدث هذا للأسف في ما لو كان الأولاد من أمين، فقد تصير ردة فعل عند أبناء الزوجة الأولى، أبناء الأم الأولى، والقضية بعد الأب تنجر الأمور مع الزوجة الأولى إلى مشكلات حادة تؤثر على خلق الأبناء مع أبيهم فلا يحترمونه. كثيرا ما يكون هناك دور للأسف الشديد للأم الأولى في تحريض الأولاد على الأب. على كل حال مناشئ المشكلة متعددة يا أخي.
الآن الجيل الجديد اختلف عن الجيل القديم، يعني مسألة العلاقة بين الأبناء والأباء للأسف يعني لا تحظى بهذا الاهتمام المطلوب.
هذا الغزو الثقافي للأسف. نعم طبعا. بحيث يعلمون في الدول الخارجية إذا الأب ضرب ولده ضرب بسيط تأديبا أو عنفه تأديبا يتصل بالشرطة، والشرطة دائما تعطي كيف أقول إعلانات للأطفال والأولاد وإلى ما هنالك، يعني تطبيق سيء للحفاظ على الأولاد بما يضرهم، لأن الدولة مهما فعلت لن تستطيع أن تربي الأولاد أفضل مما يربيهم أبوهم أو أمهم.
نعم.
على كل حال للأسف الشديد هالجو موجود، نعم كما تقول أخي، لكن في بلداننا الإسلامية الحمد لله لا زال في إلى سن المراهقة الأمور تحت الضوابط يعني نسبيا،
ولكن ربما سرعان ما تتغير الأمور، لأن الأبناء الآن سمعت الشيخ أخذوا ينظرون إلى الآباء على أنهم يعني يجب عليهم كذا وكذا، لا ينظرون إلى ما لهم من حقوق على الأبناء.
نعم نعم، ينظر إلى ما هو يريد، ما هو جابني يريد للدنيا، هو يكون يتكفل به،
ويتشبث طبعا بالاستقلالية والحرية في الحياة. صحيح. وحرية الرأي وما إلى ذلك، فهذا يحدث شرخا في العلاقة بين الطرفين.
وعادة هذه الأمور يا أخي خصوصا في عصرنا الحاضر ما تحل إلا بالصداقة بين الأباء والأبناء.
نعم.
يعني الأب مهما حاول أن يقيد ولده، مضافا إلى أن هذا تربويا أسلوب غير ناجح، لن يستطيع في عالمنا المعاصر، لن يستطيع بوجه من الوجوه. عموما نعم. المشكلة الاجتماعية والخلقية المعاصرة والتربوية تحتاج إلى برامج.
أحسنتم.
ويضيق برنامجنا وحلقتنا عن التعرض لها. نحن نقول فقهيا لهذا الأب، إن شاء الله حاول هو أن يحتضن أولاده، حاول ولم يستطع، لم يفلح. بعض الأولاد مثلا غير متدينين، لذلك أساءوا إلى أبيهم وخرجوا عنه وآذوه، وحسب كلامه نصبوا له العداء، وهذا من الغرائب يعني،
وينشرون حوله الإشاعات
ويشيعون عليه أمور سيئة وإلى ما هنالك. على كل حال هؤلاء الأبناء ليسوا أبناء حقيقة، إنه ليس من أهلك، هنا يصدق إذا بلغت القضية إلى هذا الحد.
نعم.
لكن على كل حال أنت تبقى الكبير، أنت تبقى الحضن الدافئ للكل، هذا ابنك من لحمك ودمك، إذا أمكنك أن تعيده إلى جادة الصواب فلا تدخر وسعا في ذلك. صدقني أيها الأب العزيز أنه يبقى ابنا لك، إذا أصابته شوكة سوف تفني نفسك في سبيله. فلذلك القضية في حالة العصبية قد ما تجد أذن مصغية لهذه الأمور، لكن إذا عاد الإنسان إلى هدوئه سوف يجد وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال من حيث الفقه الديني، من حيث الفقه الإسلامي، من حيث الفقه في مدرسة أهل البيت، المسلمون متفقون أن الأب ما دام في صحة وسلامة هو مسلط على أمواله، يستطيع على حياة عينه كما يقال أن ينقل أمواله إلى أي ولد شاء، يستطيع أن يبيع كل أمواله للولد الأكبر لأنه هو البار به، يستطيع أن يفعل ما يشاء بأمواله، هذا ما دام صحيحا سليما. أما إذا مرض الوالد، وليس أي مرض، مو وعكة صحية، إذا مرض الوالد مرضا عضالا يفضي إلى الموت، وهذا ما يسمى بمرض الموت، حينئذ لا يستطيع الوالد أن يتصرف إلا في ثلث أمواله، أما الثلثين فالشريعة المقدسة تحجب عليه التصرف فيهما، وينتهي الأمر إلى ميراث لكل الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، هنا الوالد كما يبدو من السؤال ما زال صحيحا معافى.
نعم.
وعلى ذلك هناك بعض المداخلات التي سوف نوردها إن شاء الله، ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت
حياكم الله.
في نص السؤال جملة في الواقع ملفتة للانتباه، حيث يقول السائل: فهل لي أن أكتب إرثي باسم البارين؟
طبعا هو مقصود من إرثي يعني ما سيؤول إلى إرث لو بقي لي.
نعم.
يعني ما هو ملكي.
نعم.
أملاكي.
لأن البعض هنا تصور أن بإمكانه أن يوزع الإرث قبل أن يموت.
نعم.
فيعطي الجميع سهما مساويا، كما وجدنا من البعض، بعض المثقفين قالوا.
نعم.
بأن مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين هذه مسألة كانت قديمة، الأمر الآن يختلف.
نعم.
فقالوا بأننا نوزع الإرث وليست وصية.
نعم.
نوزع الإرث بهذه الطريقة.
جيد.
الجميع متساوون.
جيد.
نعم. هذه المسألة وهذه الأموال يطلق عليها إرث أو لا؟
إذا كان الموزع هو المالك للأموال قبل أن يموت فهذا مو إرث أساسا.
نعم.
ليس إرثا. هذا قد البعض يسميه إرث باعتبار أني غدا سأموت وسيصبح إرثا، فيسميه إرث باعتبار ما سيؤول أمره إليه بعد ذلك. أنت مالك أموالك، تستطيع تعطي الأنثى والذكر مثل بعض ما دمت أنت على قيد الحياة، لكن لا من هذا الباب الذي تفضلت به، فإن هذا مرفوض. ولو أن هؤلاء المثقفين درسوا القضية بشكل دقيق لرأوا أن هذا قلة إنصاف في حق الذكور. ليش؟ لأن الأنثى عادة هي زوجة لشخص،
نادرا قد تبقى الأنثى في البيت، لكن نوعا الأنثى نوعا هي تحت تكفل زوج. لو كانت غنية لا يجب عليها أن تنفق حتى على نفسها من أموالها فضلا عن أولادها، الإنفاق على نفسها وأولادها من زوجها. فعندما الشريعة المقدسة أعطت الأنثى نصف إرث أو جعلت نصف دية الذكر أو إلى ما هنالك من قضايا، فهذا ليس حيفا في حق الأنثى، هذا ضمن منظومة متكاملة، هرم الأحكام الشرعية إن صح التعبير، الذي يخفف أعباء كثيرة جدا عن الأنثى. أصلا قد يصل الأمر ببعض إخواننا بعض المتفقهة سألوني هذا السؤال، قالوا أصلا ليش جعل لها إرث ما دام هي على كل حال لا تصرف على أحد، بل حتى على نفسها عادة ما تصرف، فهذه الأموال ليش يعني حتى تخليها في الجيب أو في القاصة أو في البنك أو ماذا؟ أقول ليس الأمر هكذا ولا كذلك، فإن المرأة على كل حال لها حوائج خاصة غير النفقة الواجبة من زوجها عليها، خصوصا الأنثى، الأنثى تحب الزينة، الأنثى تحب هذه الأمور، وهذا نسيج طبيعتها. نحن كرجال قد نستسخف هذه الأمور، لكنها جزء من تنشئتها، أفمن ينشأ في الحلية. القرآن الكريم يقر هذا الأمر ويعطيها حقا فيه. ثم مو كل امرأة يا أخي تبقى زوجة، قد هذه اليوم زوجة غدا يطلقها زوجها أو يموت وتبقى، لابد لها من شيء تعيش فيه.
نعم.
بعضها قد تصبح عانس كما يقال في بيت أبيها، يعني قد لا يخطبها الأزواج لا تتزوج، أيضا لابد لها من طعمة تعيش فيها، حوائجها نوعا أقل من الذكور. القانون الشرعي يا أخي ما يجي على تفصيل كل إنسان إنسان، القانون الشرعي يجي على تفصيل الحالة الاجتماعية العامة. في الحالات الاجتماعية العامة المرأة مكفولة الرزق عند أبيها عند زوجها، بل حتى إذا ما تزوجت نوعا ولو مو ملزم شرعا، الأخ الأكبر عادة يتكفل بأخته لأنه يراها كابنته. على هذا الأساس يا أخي كان للبنت أقل من الابن والولد، لكن في عموم الحالات نحن نقول بأن المال إن قسمه الرجل وهو حي سليم فليقسم كيف يشاء، الناس مسلطون على أموالهم. إن قسمه الحاكم الشرعي أو الأولاد تركة بعد موت أبيهم فحينئذ لا شك ولا ريب أن الشريعة المقدسة قد قننت قوانين ذلك بشكل دقيق. هنا لا يفرق بين ولد بار وولد عاق، الولد العاق عليه يرتب أموره مع ربه تجاه أبيه اللي عقه إلى أن مات، خليه يتصدق بهذه الأموال عن أبيه، خلي يعمل عملا يرضي الله عنه.
نعم.
بعد أن كان عاقا بأبيه في حياته فإنه يستطيع ذلك.
نعم. ربما يقال سمعت الشيخ بأن هذا الأمر وهذا التصرف سوف يغر صدور الأبناء وسوف أيضا يخلق مشاكل بينهم، أليس من الأفضل أن يترك الأب الأمور على ما هي عليه ويذهب إلى وجه ربه؟
هذا يا أخي قد يكون صحيحا، لكن حسب مفروض سؤاله المشكلة والوغر قائم على أعلى درجاته.
نعم.
وبطبيعة الحال الأولاد ينجر الخلاف بين أولئك المؤذين لأبيهم وبين بقية الأولاد الذين هم ذو حسن مع أبيهم في العشرة، واضح جدا أن بينهم مشكلة. طبعا أنا أقول عموما للآباء الكل أولادكم، لكن الشرع جعل لكم ولاية على الثلث، فأن تخصوا هؤلاء الأولاد البارين بالثلث.
نعم.
وذروا الثلثين تركة على كتاب الله وسنة رسول الله. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم،
بدلا من الحرمان الكامل. يعني
يعني الحرمان الكامل أخي هو قطيعة كاملة.
أحسنتم. نعم.
وهو سيفضي إلى قطيعة كاملة بين الأولاد بعد ذلك.
نعم.
أنت يا أب، لا أقول هم يستحقون ذلك، أنت كأب تستحق أن تتعامل مع أولادك بهذه الطريقة ولو كانوا هم دون ذلك.
نعم. وهذه شيمة الآباء
بلا شك.
نعم.
بلا شك. الكبار أيا كان.
نعم. أنت فضلتم بحكم الشارع كما أراد الأخ السائل، وتفضلتم أيضا بحكم الخلق القويم.
نعم.
يعني يمكن الأب وهو كبير كما تفضلتم والكبار سلوكهم يختلف عن الآخرين، فيمكن أن يعطي الثلث للبارين ويترك التركة لكي تقسم بينهم جميعا بالتساوي.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، وإليكم عنوان المراسلة على شبكة الإنترنت www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.